بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان فضل مسجد قباء وخصائصه وأحكامه، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن قاسم الردادي حفظه الله تعالى يوم الاثنين 29 من شهر ذي القعدة عام 41 هجرية.
بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فيطيب لي في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك أن ألتقي بكم ضمن لقاءاتي التي أعدتها وزارة الشؤون الإسلامية، فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة النبوية، وهي عبارة عن محاضرات، سلسلة من المحاضرات ضمن برنامج حرماً آمنة. فبادئ ذي بدء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل للقائمين على فرع الوزارة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في جهودهم وأن يكلل المساعي بالنجاح والفوز، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وبعد، فعنوان الكلمة أو المحاضرة هي عن هذا المسجد الكريم وعن هذا المسجد العظيم، مسجد قباء. ما ورد فيه من فضائل وما تعلق به من خصائص وأحكام يتخلل ذلك أيضاً طرفاً من سيرة وتاريخ هذا المسجد المبارك. ولا ريب أن المساجد بيوت الله، وهي أحب البلاد إلى الله، كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله المساجد. والمساجد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الآية. ولا ريب أن المساجد لها مكانتها ولها حرمتها ولها فضائلها، ومن أفضل المساجد في المدينة النبوية بعد المسجد النبوي مسجد قباء، فهو ثاني المساجد الفاضلة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وله من المآثر والفضائل ما سنذكره إن شاء الله. فحري بالمسلم أن يعرف فضل هذا المسجد ليعظم مكانته وليستثمر وقته فيما يعود عليه بالنفع والخير العظيم. ولذلك فإن حديثنا سيكون على وقفات، الوقفة الأولى: العلماء كابراً عن كابر اعتنوا بفضائل هذا المسجد، وصنفوا مصنفات خاصة بذكر فضائل مسجد قباء، والمصنفات في ذكر فضل مسجد قباء هي على نوعين. النوع الأول مصنفات تضمنت ذكر مسجد قباء وبيان فضائله، وتضمنت كذلك ذكر غيره من المساجد، وهذا كثير وهو موجود في كتب السنن ودواوين السنة، فإنها ذكرت كثيرا من أخبار هذا المسجد وفضائله ومآثره. نجد هذا في الصحيحين وفي كتب السنن والمسانيد وغير ذلك، وكذلك أيضا كتب التاريخ الخاصة، كتب التاريخ الخاصة وهي التي تعنى بتاريخ المدن وتذكر خصائص المدن وفضائلها، وأعني بذلك الكتب المصنفة في فضل وتاريخ المدينة النبوية ككتاب عمر بن شبة أخبار المدينة النبوية، وكتاب الدرة الثمينة في فضائل المدينة لابن النجار، ومن أوسع هذه الكتب كتاب العلامة السمهودي رحمه الله وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، فقد توسع في ذلك وبين وجمع فأوعى، ثم لخص كتابه هذا في كتاب مختصر سماه خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى. هذا النوع الأول. والنوع الثاني كتب خاصة في فضل قباء، فمن أوائل من صنف في ذكر فضل مسجد قباء الحافظ عبد الصمد ابن عبد الوهاب ابن عساكر المتوفى سنة 686 من الهجرة، من علماء القرن السابع الهجري، ذكر في كتابه إتحاف الزائر وإطراف المقيم، ذكر أن له كتابا وجزءا في فضل مسجد قباء، لكن هذا الجزء أو الكتاب لا يعلم عنه شيء حتى اليوم. ثم نجد في القرن السابع أو القرن الثامن الهجري العلامة عبد العزيز بن جماعة رحمه الله المتوفى سنة 767 من الهجرة، من علماء القرن الثامن، ألف كتابا كذلك في فضل مسجد قباء، ثم بعد ذلك تبعهم أبو الوليد الكازروني وهو أديب، ألف كتابا في فضل مسجد قباء وهو من علماء القرن التاسع الهجري، متوفى سنة 887 من الهجرة رحمه الله، له كتاب سماه الحدائق الغوالي في فضل قباء والعوالي، وقد طبع. وكذلك أيضا بعده ألف كذلك أيضا بعض العلماء من علماء القرن العاشر، وهو من علماء القرن العاشر، ألف كتابا سماه جواهر الأنباء في فضل مسجد قباء، وهو العلامة أحمد الوصابي التميمي من علماء القرن العاشر، جواهر الأنباء في فضل مسجد قباء، ولكنه أيضا مفقود لم يطبع حتى الآن. ثم تبعه بعد ذلك العلامة وهو من علماء مكة ابن علان، العلامة ابن علان المكي الصديقي من علماء القرن الحادي عشر المتوفى سنة 1057 من الهجرة، ألف كتابا لخص فيه كتاب الوصابي، فسماه حسن النبأ في فضل مسجد قباء. ثم ألف كتابا آخر سماه زهر الربا في فضل مسجد قباء. والكتاب الأول مطبوع وله طبعتان. وهكذا تتابع العلماء في التصنيف في فضل هذا المسجد. الوقفة الثانية، قباء مصدر للفعل قبو، يقبو بمعنى جمع وضم، والقبو هو الجمع والضم كما ذكر ذلك ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، الجمع والضم، فقباء بمعنى الجمع والضم. وأصل هذه التسمية قباء ذكر بعض الإخباريين وغيرهم ذكروا بأن أصل التسمية أنه كانت هناك بئر في هذه المنطقة تتابع الناس حوله وانضموا إليها فسميت المنطقة قباء. وهذه المنطقة كان يسكنها بنو عمر ابن عوف الأنصاريين من الأوس، كان يسكن هذه المنطقة. وقباء هي هذه المنطقة المعروفة اليوم، والمسجد هو هذا المسجد، ويبعد عن المسجد النبوي كما ذكر العلماء قديما أنه يبعد فرسخا، والفرسخ 3 أميال وقيل ميلين، وقدرت ثلاثة أميال ب5 كيلومترات، ومن قال بأنها ميلين قدرت ب3.5 كيلومترات. الوقفة الثالثة في دخول النبي صلى الله عليه وسلم وتأسيسه لهذا المسجد. ذكر جمهور المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم قباء في 12 يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، وكان له من العمر 53 عاما صلى الله عليه وسلم. فنزل في قباء، وأول ما نزل في قباء نزل على دار كلثوم بن الهدم، نزل في داره وهو من كبراء الأنصار من الأوس رضي الله عنه. فنزل في داره ابتداء. كم مكث فيها في قباء عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ اختلف العلماء في ذلك، فقالوا إنه مكث في قباء، منهم من يقول 4 أيام، ومنهم من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 ليلة، ومنهم من يقول حددها بأن 14 ليلة، ومنهم من قال بأنه مكث 40 ليلة. والصحيح الذي دل عليه الدليل كما في صحيح البخاري من حديث عروة بن الزبير قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم في عند بني عمر بن عوف 10 ليلة. وفي رواية أنس في الصحيحين مكث النبي صلى الله نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في علو عند بني عمر بن عوف ومكث 14 ليلة، وهذا هو الصحيح والحديث في الصحيحين. فمكوته وبقاؤه في قباء كان لمدة 14 ليلة. وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو تأسيس هذا المسجد، أسس هذا المسجد، فقام ببنائه، فأخذ دار كلثوم بن الهدم، وكانت مربدا، أخذ أرضا لكلثوم بن ليس داره أخذ أرضا له كانت مربدا، يعني موضع يربط فيه الإبل والغنم، وبنى وأسس مسجده. وفي حديث الشموس بنت النعمان رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى مسجده فحمل صخرة عليه الصلاة والسلام ووضعها على صدره، ثم جاء بعض الصحابة أرادوا أن يساعدوا فقال هات غيرها، خذ غيرها، فوضعها في القبلة، ثم جاء أبو بكر ووضع صخرة أخرى، ثم جاء عمر ووضع صخرة أخرى، وتتابع الصحابة في بناء وتأسيس هذا المسجد. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم والترمذي وغيرهما. حديث الشموس، الشموس أخرجه أيضا الطبراني في الكبير وقال عنه الهيثمي رواته ثقات. الوقفة التي تليها مسجد قباء له عدة أسماء، من أشهرها مسجد قباء، وقد دلت عليه الأدلة، منها حديث سهل بن حنيف الذي أخرجه ابن ماجه وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته ثم أتى هذا المسجد مسجد قباء. هنا وردت تسمية صريحة في هذه الرواية، وسيأتي معنى الحديث في فضل مسجد قباء. ويطلق عليه على المسجد قباء بدون ذكر المسجد، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال لما نزل تحويل القبلة مر رجل على أهل قباء وهم يصلون صلاة الصبح، قال مر رجل على قباء هكذا، وأخبرهم بتحويل القبلة، والحديث في الصحيحين. وهناك حديث أخرى كثيرة. ويسمى كذلك مسجد بني عمرو بن عوف، كما جاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ويسمى كذلك مسجد التقوى، كما في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وسيأتي الخلاف في المقصود بالمسجد ما هو. وجاء في حديث أنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال انطلقت أنا وعبد الله بن عمر وسمر بن جندب، فلم نجد يعني لحق النبي عليه الصلاة والسلام عند قدومه قباء، فوجدوه قد غادر المكان فلم نجده، قال فقلنا قال فانطلقنا إلى المسجد الذي أسس على التقوى، مسجد التقوى هذا من أسمائه، وبعضهم يسميه مسجد القبلتين لأن القبلة حولت فيه كما في الصحيحين، لكن هذه التسمية غير شائعة لأن القبلة حولت في ثلاثة مساجد: مسجد بني سلمة، وكذلك حولت في مسجد بني حارثة، مسجد بني سلمة كان ظهرا ومسجد بني حارثة كان عصرا، وفي قباء كان في صلاة الصبح كما ثبت في الصحيح. هذه بعض الأسماء المتعلقة بمسجد قباء. من فضائل هذا المسجد، ننتقل الآن للحديث عن الفضائل، من فضائله أنه أول مسجد أسس في الإسلام، وقد ذكر السهيلي في الروض الأنف قال اتفق العلماء على أن أول مسجد أسس في الإسلام مسجد قباء، مسجد قباء. قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين الآية. اختلف المفسرون في المقصود بالمسجد الذي أسس على التقوى في هذه الآية، فجمهور المفسرين على أنه مسجد قباء، على أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور المفسرين على أن المسجد الذي أسس على التقوى في هذه الآية هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح ذلك الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فسألته فقلت: يا رسول الله، أي مسجد أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من الحصباء ثم وضعه على الأرض وقال: هو هذا المسجد، يعني المسجد النبوي. والحديث في صحيح مسلم، لكن يشكل عليه أن الآية أجمع المفسرون على أنها نزلت في قباء، نزلت في قباء، أشكل عليه. وكذلك ما جاء عن أبي هريرة عند أصحاب السنن بإسناد صحيح أنه قال: نزلت قوله تعالى فيه: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية. وهذا حديث صحيح. فجمع العلماء بين هذه الأخبار المتعارضة، جمع العلماء ذلك، ذكر ذلك ابن بطال، وذكر ذلك السهيلي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وغيرهم، أن كلا المسجدين أسس على التقوى، كلا المسجدين أسس على التقوى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كان المسجد النبوي هو أكمل في النعت بهذا الوصف، ومسجد قباء لكون الآية نزلت فيه، فكلاهما أسس على التقوى. ومن فضائل هذا المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا أو راكبا. وفي رواية مسلم من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان يأتي مسجد قباء كل سبت ويصلي فيه ركعتين، وهذا في صحيح مسلم، فكان يتعاهده كل سبت. والمقصود بالسبت هنا يوم السبت، يوم السبت. وقد ذهب بعض العلماء أن السبت يطلق في اللغة على أي يوم من أيام الأسبوع، فما مر عليه أسبوعا يعد سبتا، وهذا قول مرجوح ضعيف، وقد رده العلامة السمهودي في كتاب وفاء الوفاء. فكان يأتيه كل يوم سبت. في أي وقت يأتيه؟ الذي يظهر أنه كان يأتيه في وقت الضحى، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الفجر على أهل قباء، فقال: هذه صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فدل ذلك على أنه كان يأتي في هذا الوقت. ما الحكمة من إتيان النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء كل سبت؟ تلمس العلماء الحكمة في ذلك وأطالوا في هذا. والحكمة في هذا كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن أهل قباء وأهل العوالي كانوا ينزلون يوم الجمعة ويصلون الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، فيتعطل المسجد من الصلاة ذلك اليوم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام تطيب خاطرهم فيأتيهم في اليوم الثاني يوم السبت، ليتفقد من كان مريضا ومن لم يأتي ولم يحضر ويسأل عنهم ويطيب خاطرهم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. ومن فضائل مسجد قباء ما أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى هذا المسجد قباء وصلى فيه صلاة كأجر عمرة كأجر عمرة. وفي حديث أسيد بن ظهير أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في قباء تعدل عمرة تعدل عمرة. وهذا في الفضل والأجر العظيم لهذا المسجد، من صلى فيه صلاة، أي صلاة، صلاة هنا نكرة، كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، أي صلاة، تحقق له هذا الأجر. وإن كان يستحب والأفضل أن يتطهر في بيته ويأتي المسجد، لكن لم يتيسر له ذلك، جاز له أن يتطهر من هنا ويصلي في المسجد، كما أخرج الإمام مالك في موطئه أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يأتي قباء فيتوضأ ويتطهر ويلبس خفيه ويمسع على خفيه ثم يدخل المسجد ويصلي فيه. فدل ذلك على أن هذا الشرط من تطهر في بيته هو الاستحباب وليس للوجوب، وهذا كله يدل على فضيلة هذا المسجد وعظم شأنه. ومما جاء في فضله أيضا ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري قال: تمارى رجلان، رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو بن عوف، في أي مسجد أسس على التقوى؟ قال: فجاء الخدري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أي مسجد أسس على التقوى؟ أهو مسجد أم مسجد قباء؟ قال: مسجدي هذا، وذاك فيه خير كثير، ويقصد به ماذا؟ مسجد قباء، وذاك فيه خير كثير. وهذا من فضائل هذا المسجد، فخيره كثير وعظيم، فيصلي المسلم فيه ويتوجه إلى الله بالدعاء وبالطاعة ويلجأ إلى الله، وهو مكان مبارك فيه من الأجور الشيء الكثير. وعن عاصم الثقفي قال: غزونا غزوة، أردنا أن ندركها، غزوة السلاسل، قال: ففاتنا الغزو فرجعنا إلى معاوية رضي الله عنه، فوجدنا عنده أبو أيوب الأنصاري وعقبة بن عامر، فقال عاصم الثقفي قال: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو وقد أخبرنا أن من صلى في المساجد الأربعة غفر له، من صلى في المساجد الأربعة غفر له. قال الإمام ابن حبان: والمساجد الأربعة هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد قباء، فمن صلى فقد غفر له ذنبه. هذا من فضائله أيضا، والحديث صحيح، صححه ابن حبان وغيره، حديث صحيح ثابت. هذا من فضائل هذا المسجد. وأما ما نقل عن السلف فهو كثير، قال عمر رضي الله عنه كما أخرج ذلك عبد الرزاق في المصنف قال: لو كان هذا المسجد في أفق من الآفاق، في أفق من الآفاق، لضرب الناس إليه أكباد المطي، يعني مسجد قباء، وعن سعد بن أبي وقاص، وأخرج هذا عنه ابن أبي شيبة في المصنف وابن شبة في كتاب أخبار المدينة، وقال الحافظ إسناده صحيح. قال: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين خير من أن أصلي في المسجد الأقصى مرتين. لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين خير من أن أصلي في المسجد أو آتي المسجد الأقصى مرتين. ثم قال: ولو يعلم الناس ما في قباء من الأجر لضربوا له أكباد الإبل. وكذلك كان عبد الله بن عمر يتعاهده كل سبت، وغيره من السلف. ففضائل هذا المسجد كبيرة وعديدة، وأنت إذا جئت يا عبد الله فإنك تصلي فيه لتنال الأجر والثواب، أجر العمرة وأجر المغفرة وأجر حصول الخير الكثير الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحكام المتعلقة بقباء: من نذر أن يصلي في قباء هل عليه أن يوفي بنذره أو لا؟ ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة وقال وغيره: إن الذي ينذر نذر الطاعة، هنا نذر أن ينذر أن يصلي في قباء، من نذر أن يصلي في غير المساجد الثلاثة فإنه لا يجب عليه الوفاء بنذره، بل يصلي حيث شاء. وقال بدر الدين العيني فصل، قال: هذه المسألة فيها تفصيل. من كان خارج المدينة وبعيدا عنها لا يجب عليه، وأما من كان في المدينة ونذر فيجب أن يفي بنذره. ونقل عن هذا عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى المسلم أن يحذر من بعض الخرافات والأمور المنافية للسنة والمخالفة للسنة في المسجد. يعني يأتي بعض الناس ويسأل، يقول: أين مبرك الناقة؟ مبرك الناقة أين موضعه في مسجد قباء؟ لأنه يظن أن الناقة بركت ها هنا. وهذا قد نقله بعض المتأخرين، نقله ابن جبير في رحلته، وهذا لا يصح، وهو من علماء القرن السابع الهجري. قال السمهودي: ولا يعلم أحد قاله، يعني سبقه إليه، بل إن الناقة بركت عند منزل كلثوم بن الهدم أول ما نزل، وليس في المسجد الذي أسسه فيما بعد. فهذا من الخرافات التي يعتقدها بعض الناس ويظنها، وهذا غير صحيح. فعلى المسلم أن يأتي بالسنة ويتحرى السنة. هذه بعض فضائل هذا المسجد وطرف من فضائله وخصائصه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يوفقنا للعمل بما يرضيه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. ولعل في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.